الحمد لله. يقول ما حال دعاة مجلة الإصلاح في الجزائر فركوس وعبد الغني عويسات وعبد المجيد جمعة وعز الدين الرمضاني والأزهر سنكرا وغيرهم والدورات التي يقيمونها عن طريق الجمعيات والتي منها الدورة الحالية في رجب بوادي سوف باسم الملتقى الوطني تحت إشراف جمعية ينابيع المعرفة الثقافية بالمركب الرياضي. وفي ختام الدورة يقومون بقراءة التوصيات، والتوصيات طريقة سياسية يقوم بها السياسيون عندما يعقدون اجتماعات يختمونها بالتوصيات، وهكذا غيرهم من الدعاة الذين يستقدمون إلى الجزائر عن طريق الجمعيات، عن طريق جمعيات أيضا كالعتيبي والبخاري الذي يقول بأن الإمام الوادعي وطلابه خوارج، وهيثم سرحان والشتري وغيرهم. وحجتهم في هذا أن هذا مما تقتضيه الضرورة الدعوية، ومما وقع قبل سنوات هنا في جيجل أن الإخوان المسلمين استضافوا بعض دعاتهم عن طريق جمعياتهم الإخوانية، وبعدها قام هؤلاء الذين ينتسبون إلى السلفية باستضافة عبد الغني عويسات ولوهرت نيغرا عن طريق جمعية ثقافية سبق لها أن أقامت حفلات غنائية، فصار الإخوان ينتقدونهم بهذا ويقولون بأنكم تستخدمون مثل هذه الجمعيات في دعوتكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فما ذكر في السؤال من حال هؤلاء الدعاة فهذا ليس بشيء جديد عنهم وليس بشيء غريب، بل إن المتوقع من هؤلاء ما هو أكثر من ذلك. وسئلت كثيرا عن حال أصحاب مجلة الإصلاح الذين يقودهم دعويا فركوس وعبد الغني عويساد ونزار السنيقرة وعز الدين رمضاني وعبد المجيد جمعة وغيرهم، والانتقادات عليهم كثيرة. قد كنت بينت حال زعيمهم فركوس جليا، وهكذا بين شيخنا العلامة أبو عبد الرحمن يحيى بن علي الحجولي حفظه الله حاله، وأنه ليس على الجادة، وأن فركوس ليس على الجادة، وحذر منه حفظه الله لما هو معلوم من حال الرجل من مخالفته البينة لعدة أصول من أصول أهل السنة والجماعة، وهكذا الجزئيات المخالفة عند هذا الرجل. وقد كنت بينت حاله وكما سبق في عدة رسائل جمعتها بعد ذلك في سلسلة بيان الدليل في منهج فركوس من التلبيس والفكر الدخين التي قدم لنا شيخنا أبو عبد الرحمن يحيى بن علي الحجولي حفظه الله. ودعوة هو قائدها ومجلة مثله يكتب فيها دعوة فاشلة وكتابات فاشلة، والإصلاح الذي تزعمونه أو الاسم الذي يدعون تحته الإصلاح لدعوة الأنبياء، كما قال تعالى عن النبي شعيب عليه الصلاة والسلام إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. ودعوة الأنبياء دعوة إلى معرفة واتباع سبيل الله وسبيل المؤمنين، ودعوة إلى معرفة الاجتناب سبيل المجرمين والتحذير من الباطل وأهله. يقول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويقول الله عز وجل: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. أما الإصلاحيون هؤلاء فلا هم يدعون حق الدعوة إلى سبيل المؤمنين، الدعوة المبنية على العلم النافع والعمل الصالح، ولا هم يحذرون الناس من سبيل المجرمين حق التحذير، وفاقد الشيء لا يعطيه، كيف لا وهم غارقون في أوحال المخالفات والتمهير مع أهل الباطل، وتجدهم يوقعون البيانات التي يصدرونها تحت اسم دعاة الإصلاح، ثم إن إطلاق اسم الإصلاحيين ليس معلوما عند أهل السنة السلفيين أنهم يجعلونه بمجرد اسما يتميزون به عن غيرهم من أهل البدع، فأهل البدع أيضا عرفوا بإطلاق هذا الاسم. ففي الجزائر عندنا حزب الإصلاح وأهله في منأى عن الإصلاح والصلاح، بل إن في الكويت وغيره يطلقون على دعوة الأشاعرة في الزيتونة اسم الحركة الإصلاحية، وأيضا يطلق على دعوة جمال الدين الأسراني ومحمد عبده ومحمد رشيد رجال يطلق عليها أيضا بأن الحركة إصلاحية. الأمر الذي يدل على أن مفهوم الإصلاح عند هؤلاء مضطرب. ومعلوم أن دعوة أهل السنة عرفت باسم السنة والجماعة والسلفيين وغير ذلك من الأسماء الشرعية، وهؤلاء يستنكفون عن أن يبرزوا بمثل اسم السلفيين دعاة أهل السنة والجماعة، فيذهبون إلى مثل هذه الأسماء لكي يكونون نعم متسترين تحت اسم مجمل بحيث لا يكثر عليهم الانتقاد، ومجاراة منهم للمجتمع ومجاراة منهم للمجتمع. والدعوة الإصلاحية التي يدعيها هؤلاء غير مطابقة لمدلول الإصلاح، فلو سلمنا لهم أنهم يقولون دعوتنا دعوة إصلاحية وسلم لهم هذا الاسم، فإن دعوتهم غير مطابقة لمدلول الإصلاح كما يظهر ذلك من حالهم وحال دعوتهم جليا. إذ أن الإصلاح فرع عن ثبوت الصلاح، والمصلح حتى يكون مصلحا ويتصدر للدعوة إلى إصلاح غيره لابد أن يكون قبل ذلك صالحا في نفسه مستقيما على شرع الله، فلا بد للتصدر في الدعوة من الاستقامة حتى يكون الداعي متبعا مقبول الدعوة كما دلت الأدلة على ذلك. يقول الله عز وجل: فلذلك فدر واستقم كما أمرت. يقول الله عز وجل: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وهذا الذي ذكره أهل العلم كالإمام الشاطبي رحمه الله في الاعتصام له كلام نحو ذلك، يقول فيه: لا يتبع أحد من العلماء إلا من حيث هو متوجه للشريعة قائم بخشيتها حاكم بأحكامها جملة وتفصيلا. وإذا نظرت في حال أولئك الدعاة تجد صدقا من عقول. أما الإصلاح الأول في الكوز أصلحه الله فقد علم القاسي والداني حاله، وقد تفطن والله الحمد الكثير من الناس في الجزائر وغيرها لحاله وانحرافه، وانتشرت الردود عليه في غالب البلاد، ويتصل علينا والله الحمد الكثير من السلفيين من كثير من المحافظات بل وخارج البلاد، ونسمع من أخبارهم ما يطلق الصدور. والفضل في ذلك لله وحده. أما عن الإصلاحي الثاني عبد الغني وساد أصلحه الله، فقد عرف بالتشنج في الدكان في الكوس، مع أنه يعنزه بين الحين والآخر في بعض المجالس. وقد كان حمزة بن عون المفتون ينقل عن الوساد أنه قال له: ما نستطيع أن ننصح في الكوس لأنه يغضب علينا، سبحان الله، ودوا لو تدون في يدينون. وهكذا أيضا تجد يفتي بالاختلاف للضرورة، كما يشهد عليه بذلك بعض إخواننا من برج كوريريج، ويقول له الدفاع عن فركوس: كيف أنتم تريدون أن تمحوا شيئا اسمه الضرورة، موافقا في ذلك لفركوس. وهكذا يفتي بلبس البلطال، بل هو نفسه نعم يشتغل بالبلطان في مكان اختلاطي، فهو في الحقيقة بحاجة إلى إصلاح نفسه قبل غيره. ومع ذلك يطعن في أهل السنة بدماج وشيخها الناصر الأمين في أيام أدوان الحوثيين على الدماج، وقبلها وبعدها، كما أوضحنا ذلك في جلستنا مع الأخوة في تيار بشهادة الإخوة هناك. وتجده إذا سئل عني يبدأ بالطعن والسب، ونعم يرمينا كذبا بالجهل. ولما قيل له، والصوتية عندي، لما قيل له: لماذا لا تناقش أبا حاتم؟ أبا حاتم، قال للسائل: أنا الشيخ عبد الغاني أناقش أبو حاتم؟ أبا حاتم هكذا يعني يتبجح بنفسه، وهكذا يقول مادحا نفسه، هكذا يقول مادحا نفسه، وغير ذلك مما جاء في ذلك المقطع الثالث من مدحه لنفسه وتبشره. وهو أحق بأن ينصح بالذنب. فأين درست يا عويسات؟ وعند من من العلماء، من علماء السنة؟ سم لنا مشايخك، وما هي حصيلتك، وأين هي تأليفك، فاعرف قدر نفسك. فنحن ولله الحمد تتلمذنا في أكبر قلعة سلفية في هذا الوقت على يد عالم سلفي الناصح الأمين بشهادة كبار أهل العلم. والله إنا نتحداكم نحن وإخواننا علميا ودعويا، ولا نقول هذا مدحا لأنفسنا ولله الحمد، ولكن حتى يعرف هو غيره قدر نفسه، فنحن بينة على بينة لأمرنا ولله الحمد. وليس عندكم إلا الضحك على الناس بما لا ينفق على العجائز كما يقال. وهكذا حال الإصلاحي الثالث عبد المجيد جمعة أصلحه الله، معلوم منه بأنه مدرس في سنة اختلاطية. نقول هذا يعني عن دلائل وعن شهادات، ويلتف حوله الطالبات بعد الدرس ويخطن به ويسأله، وهو ينظر ذات اليمين وذات الشمال. فهل استحيلت على نفسك وأنت من دعاة الإصلاح كما تذهب؟ وعرض مش الجمعة يتعامل مع جمعية الفرقان الحزبية، وقد أحضر عبد الله البخاري الذي يرمي الإمام الوادي وطلابه بأنهم خوارج كما في شريط صوتي منشور له، أحضره عبد المجيد جمعة عن طريق تلك الجمعية، جمعية الفرقان الحزبية بأم البواقي. ولما تورط في ذلك قال عبد الله البخاري بأن جمعة قال له: إذا رأيت إعلانا للجمعية في المسجد فلا تحاضر. يعني جمعة يقول لعبد الله البخاري: إذا رأيت إعلاما للجمعية في المساجد التي تحاضر فيها فلا تحاضر، فلا تحاضر، مع أن الإعلان منشور معلق في خارج المسجد، والمساجد التي ألقى فيها معلق وعندنا صورة منه بختم الجمعية. ولعله إذا فلس هذا الكلام ننشر إن شاء الله صورة ذلك الإعلان بختم الجمعية، جمعية الفرقان الحزبية. التي استقبلت محمد حسان الحزبي استقبلت غيره الحزبيين المعروفين. ومع ذلك يأتي هؤلاء ويتعاملون معها يحضرون عن طريقها بعض الدعاء. وإنكار عبد المجيد جمعة أو نقل عبد الله البخاري وإنكار عبد المجيد جمعة لذلك هذا معلوم من عهد عبد المجيد جمعة أنه ينكر ما ينسب إليه. عبد المجيد جمعة معلوم بإنكار الأشياء الواضحة فمن عادته أيضا أنه ينكر ما ينسب إليه إذا نقل له كلامه بغير حقه بل ويحلف على ذلك كما صنع لما قال في فلكس بأنه مخطئ. سيد عن فلكس وخطأ في شأن الاختلاط سيد عليه بذلك بسي وأيضا المفتون حمزة السوفي كما أخبرني بذلك عنهما أخونا الفاضل ياسر الهجري. فلما قيل لعبد المجيد جمع ذلك حلف كذبا بأنه لم يقل ذلك أي بحروفه. وهكذا أيضا لما طعن في أخينا عبد الحميد الحجيري الذي أتى إلى الجزائر دعوة ولما سئل عنه عبد المجيد لما بعد أن رجع عبد الحميد قال فيه كلاما بذيئا بالعامية يعني بالعامية يقول ما مؤدى باللغة العربية ذلك الأكحل أي الأسود جاءنا مثل المتسول. فلما قاله بلال البسري كما أخبرني بذلك عنه أخونا الفاضل ياسر الهجري لما قال له هل قلت هذا حلف كذبا بأنه لم يقل ذلك. فلما أخرج له الكلام بصوته قال له وقال له كيف تحلف قال أستغفر الله وأتوب إليه أنا قصدت أني بأني لم أقل هذا الكلام الذي ذكرته أنت بحروفه. هكذا حال دعاة الإصلاح والإصلاحيين هؤلاء. وأيضا يشهد عليه ثلاثة من المتعصبين له ولفركوس من تيارت أنه قال لهم كذبا علي بأنني كنت أبيع المخدرات ثم ذهبت بذلك المال إلى طلب العلم. يا سبحان الله. ولما اتصل علينا أخونا حمزة التيارت في ذلك أنكر ما نسب إليه لكننا قد علمنا منهج الإصلاحي في ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه هي حجج القوم التشويه والكذب لأنهم لم يجدوا في الحق ما يؤيدهم والله المستعان. أما الإصلاحي الرابع عز الدين رمضاني أصلحه الله فينكر عليه أيضا تعصبه لفركوس وتكذبه وأنه أيضا صاحب دش يتتبع القنوات الإسلامية كما زعموا وأيضا إصراره على درس الجمعة المبتدع بل وينكر في خطبة جمعة سمعتها على من لا يصغي إلى ذلكم الدرس المبتدع. وهكذا أيضا حال الإصلاحي الخامس لدر سنقرة شديد الطعن في أهل السنة المرج وشيخها المنصح أمين الأمين بعبارات عامية دنيئة من حرب صوته ومكتبته التي يبيع فيها كتب الضلال وكتب أهل البدع للناس وهو بذلك يرشد الناس إليهم ويغررهم بنشرها لكتبهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وقد نصح في ذلك وهو مصر على تصحيحه والله عز وجل يقول ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم على ساعة ما ينزلون. وقد أوضحنا خطر وضرر بيع كتب أهل البدع والأهواء في إجابتنا على الأسئلة الليبية. والعجيب أن نزل الصنيق أصلحه الله له مرة اسمه التصفية والتربية وهو أحوج الناس إلى أن يصفي منهجه من الدفاع عن المنحرفين من أمس الخوف وغير ذلك من التأثيلات. ويخص أيضا مكتبك من سنن أهل البدع والأهواء. وقد نشرت له صوتية قبل أيام، صوتية ألقاها بمناسبة تخرج فوج من المدرسة الاختلاطية بقسنطينة بمدرسة بالجامعة الإسلامية المختلطة بقسنطينة، فهو بدل أن ينصحهم بالتوبة إلى الله عز وجل مما حصل منهم من الاختلاط والمعاصي التي يجنونها بالدراسة عند هؤلاء المبتدعة في الجامعة الإسلامية بقسنطينة التنابيب جامعة الخروة، بدل أن ينصحهم من ذلك يذهب ويلقي عليهم كلمة ونعم يثبتهم على ما هم عليه. وهذا يدل على أن هؤلاء لم يفهموا حقيقة التربية والله المستعان، وغير ذلك من حال هؤلاء. ومن هم يحمعون عليه جميعا التعصب للقدوس مع ما عند من مخالفات من سر أهل السنة في قوله بأن أخبار الله تحب الظن وأن السب لله إن لم يسب الله وإنما قصد سب الناس لا يكفر مخالفا بذلك للإجماع خلافا لإجماع أهل السنة، من أنه لا يعتبر هنا قصد السب، يعني سواء قصد سب الناس أو سب الله كافرا على كل حال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، مع أن هؤلاء الذين كفرهم الله ادعوا بأنهم لم يقصدوا ذلك، إنهم قصدوا أنهم يعني يتذكرون في طريقهم. وهذا أمر بينه الإمام القاضي عياض وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن قصد السب ليس معتبرا سواء قصد سب الله أو قصد سب الناس، فيعتبر كفرا ويكون صاحبه كافرا. وأيضا خالف ما عليه أهل السنة من أن المرأة ليس لها حق الشورى، بأن المرأة نعم لها حق الشورى، أما أهل السنة قاطبة ليس عندهم أن المرأة لها حق الشورى في اختيار ولي الأمر، وهو يخالف النصوص الصريحة من الكتاب والسنة، ويذهب إلى أن المرأة لها حق الشورى في اختيار ولي الأمر وأنها تنتخب غير ذلك. وهذه مسألة الاختلاط التي عقد الولاء والبراء عليه وغير ذلك كثير من الناس بأدلة المرجع. ومما هم مشمعون عليه أيضا ما نحن بسبب الإجابة عنه، وهو الدعوة تحت ظل الجمعيات الخيرية كما يزعمون. ومن المعلوم أن في الكوس يشارك في افتتاح الجمعيات كما شارك في افتتاح جمعية الإحسان بمدينة الأربعاء، بل وألقى كلمة هناك أثنى فيها على أصحابها وبطاقات الجمعية على صدورهم بصورهم. وهكذا هو وغيره من الإصلاحيين لهم عدة دورات تقام تحت الجمعيات، وعدة دورات أيضا يقيمونها في القناة الجامعية الجامعات الاختلاطية، يكثرون بذلك ثواب بدعة الاختلاط. وقد نقل الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الحسن البصري أنه قال الاختلاط بدعة. ومعصية الاختلاط ظاهرة جلية في تلك الجامعات سواء جامعة الخروبة أو جامعة قسنطينة، ويثبتون أولئك الذين يدرسون في الاختلاط على اختلاطهم بحضورهم في إقاماتهم وإلقاء الكلمات عليهم في الوقت الذي كان يجب عليهم أن يكونوا إصلاحيين كما يدعون، فينكرون على هؤلاء ما هم فيه من المعاصي لا أن يذهبوا فيهم ويزيدوهم تثبيتا على ما هم عليه. ثم إن هذه الدورات في الإقامات قد تكون تحت ظل الاتحاد الطلابي وغير ذلك، والدعوة تحت ظلم الجمعيات وإن سميت سلفية، سواء سميت هذه الجمعيات سلفية أو سميت خيرية أو جمعيات لتكفين الأموات أو لحفر الآبار أو لكفالة الأيتام. وإن كان المقصد من إنشائها هو استخدام الدعاة من الداخل والخارج فيجمعها حكم واحد وهو المنع، وأنها وسيلة حزبية، لأن إنشاء الجمعيات الدعوية من أعظم أسباب ووسائل الحزبية، ومآلها وغايتها هو تمزيق الدعوة السلفية وإفساد الدعاة والشباب وغير ذلك من البلاء المعروف، ولأصحابها ومنشئيها مقامع دنيوية ولا بد وطموحات، إن لم يظهروها في الحال ففي المآل، وإن لم الداعي إلى إنشائها وترك السبل الشرعية للدعوة، وما من جمعية إلا وهذا حالها كما ذكر العلامة ذلك العلامة ربيع حفظه الله في نصيحته لأهل ليبيا في شأن الجمعيات. والدعوة ليست بحاجة إلى الجمعيات لأنها مبنية على عديد من المعاصي، والمعاصي لا تأتي بخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، كما في حديث عائشة رضي الله عنها. ويظهر من مسلك أولئك الإصلاحيين في الكوش وشلته أنهم اعتبروا طريق الدعوة تحت الجمعيات يوصلوا إلى تقوية الدعوة وانتشارها وإصلاحها على المسلمين، ما دام هذا يحقق في نظرهم هذه المصلحة فللمسلمين أن يسلكون، وللشباب سلبي أن يسلك وإن كانت هذه المصلحة ملغاة في الشريعة ومنهيا عنها، كما هو حال الجمعيات الدعوية، وهكذا حال ما يفتدي في الكوس وغيره من الانتخابات والاختلاط وغير ذلك مما يفتدي هؤلاء الإصلاحيين أو بعضهم تحت دعوة الضرورة الدعوية. وللإمامين الألباني والوادي رحمهم الله عدة فتاوى في التحذير من الجمعيات وبيان أنها وسيلة حزبية، ولشيخنا العلامة يحيى بن علي الحجور حفظه الله عدة فتاوى نفيسة في بيان حالها وخطرها وضررها على الدعوة والدعاة، وهكذا للعلامة ربيع بن هادي المدخل حفظه الله فتاوى صارمة في ذلك أيضا في المنع من إنشاء الجمعيات مطلقا كيفما كانت، وإن تسمت بالسلفية فنهايتها الانتحار والحرب على السلفية وأهلها. بين ذلك العلامة ربيع بن هادي حفظه الله في أجوبة على الأسئلة الليبية وهكذا على أسئلة بعض الشباب في تونس، بين هناك بأن الجمعيات مطلقا لا تجوز وإن كانت من أجل استخدام الدعاة وإنشاء الدورات، وإن كانت في بلدان مثل بلدان ليبيا وتونس التي هي بحاجة عظيمة إلى الدعوة السلفية، ومع ذلك ومع تلك الحاجة منع الشيخ ربيع حفظه الله إنشاء الجمعيات مطلقا. أفيقال بأن الشيخ ربيع والشيخ الألباني والشيخ مقبل رحمه الله وغيره من أهل العلم الذين حذروا من الجمعيات لا يدركون المصالح والمفاسد، وأنكم أنتم أيها الإصلاحيون تدركون ذلك، وأنتم الذين يعني تحتجون بفتاوى أولئك العلماء رحمهم الله وحفظ أحياءهم، لكن أنتم تحتجون بفتاواهم في الأشياء التي تكون في صالحكم، أما فيما يكون ضدكم فنعم تغطونه ولا تنقلونه، وإن أو أنكم توجهونه بتلك التوجيهات الفاسدة، وفاسد الجمعيات كثيرة. أولا نذكر من مفاسد الجمعيات أنها محدثة في الدعوة، ليس مما سار عليها أئمة الدعوة السلفية مع قيام المقتدى الداعي إلى إنشائها، ومع ذلك لم يكن من طريق الأئمة أئمة أهل السنة إنشاء الجمعيات، ولا يفهم من ذلك إنكار العمل الجماعي في الدعوة ولا أفعال الخير، فإن ذلك مما حث عليه الشرع كما قال تعالى: وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. لكن صفة الاجتماع الصحيح على الدعوة إلى الله إنما تتلقى من الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، وليس إنشاء الجمعيات الدعوية من ذلك، ناهيك عن المساس بالجنة الأخرى فيها. وقد سئل الإمام المجدد مقبل من هادي الوادي رحمه الله عن الجمعيات، ونعلم هم قام مقتضاها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقم مانع يمنعها وغير ذلك مما ورد في السؤال، فبين رحمه الله بأن ترك الجمعيات هو الذي ينبغي، وأن الجمعيات سبب للحزبية، وهكذا ما يحصل من أصحابها من الهرع وراء الدنيا وراء تجميع الأموال، وبين بأن الجمعيات فرقت شمل السلفيين. لا نعم أن المغفلين هم الذين يقولون بأن يعني العلماء لا يعرفون الفرق بين الجماعات والجمعيات، وهكذا الشيخ ربيع حفظه الله كما في الليبيين التي نعم نشرت على الشبكات في هذه السنة أظن في حماد الأول من سنة 33 و 400 يعني فترة متأخرة، تبين بأن الجمعيات من البدع والضلالات، قال الجمعيات هذه والضلالات، وحلف بالله قال: والله ومن شر الفتن وإثبات الانحراف كما جاء في جوابه، وهذا أمر مبين. الأمر الثاني أن الجمعيات من أكبر الأسباب للتحزب وزرع الفرقة بين السلفيين وتلفيقهم وتلفيق دعوتهم، وما فيها من الولاء والبراء الضيق لها والبغض من عداها أو عاداها، إن لم يكن في الحال ففي المآل، إن لم يكن ذلك ظاهرا في الحال فسيعود ذلك إلى ذلك، وما يتبع ذلك من استخدام أموالها لضرب الدعوة السلفية كما بين ذلك أهل العلم. الأمر الثالث أنها خاضعة للقوانين الوضعية المبنية التي تلزم بالانتخابات في نظام الجمعية ووضع الأموال في البنوك الربوية وغير ذلك مما يفرضه النظام الديمقراطي. والإمام الوادي رحمه الله لما سئل عن الجمعيات حذر من الجمعيات، ومما جاء في جوابه أنه قال: وتلكم الجمعيات التي لا يؤذن لها إلا بشروط أن تكون تحت رغبة للشؤون الاجتماعية وأن يكون فيها انتخابات وأن يوضع مالها في البنوك الربوية. ثم يردف أصحابه على الناس ويقولون: هل بناء المساجد وحصر الآبار وكفالة اليتامى حرام؟ قال الإمام الوادي: فيقال لهم: يا أيها الملبسين، من قال لكم إن هذه حرام؟ أي كفالة الأيتام وحصر الآبار، فالحرام هي الحزبية، فرقة المسلمين وبيع القاتم في الشهادة. لماذا؟ لأن هذا إنشاء الجمعيات أمر هو وسيلة حزبية، والشارع يحرم الشيء بناء على الغالب من الواقع منه كما بين ذلك الإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات، فإذا كان الغالب من الوقوع من وقوع هذا الشيء هو المفاسد يحرم، أما النادر لا يرتكب إليه إن وجد شيء من ذات النادر. والإمام الألباني رحمه الله لما سئل عن الجمعيات سأل: أين تضع أموالها؟ قالوا: في البنك. قال: ما بني على باطن فهو باطن. هذه لوحدها تهدم الجمعيات وإنشاء الجمعيات عند الإمام الألباني رحمه الله، كما قال: لأن ما بني على باطن فهو باطن. وبين الإمام الألباني رحمه الله بأنه لا يتصور جمعية إسلامية سلفية خيرية يكون لها صندوق لحفظ المال المتوفر لديها لا يوضع هذا المال في بنك من البنوك. قال: هذا لا يوجد. قال: هذا لا يوجد. وبين هذا أيضا الشيخ ربيع حفظه الله في أجوبته على الأسئلة الليبية، وهكذا أيضا المعاصي التي فيها كثير. رابعا فكرة الجمعيات إنما أتت من قبل الكفار من يهود ونصارى، وتلقاها عنهم من اختر بهم من المسلمين وقلدهم في ذلك، كما بين ذلك الإمام الوادي رحمه الله. وهكذا كلام النفيس للعلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله في جواب على الأسئلة الليبية، حيث قال مبينا ذلك، قال الجمعيات فيها تقليد للنصارى واليهود، الجمعيات فيها اتباع لليهود والنصارى، لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذف القدة بالقدة، وهكذا بين ذلك شيخنا حفظ الله وغيره من أهل العلم. فهذا أمر بين واضح. خامسا فيها تضيع للشباب ومشغلة لهم عن العلم جريا وراء التسولات وجمع الأموال وما في ذلك من إهانة النفس وإهانة صورة الدعوة بحجة الدعوة إلى الله تحت ستار إقامة الدورات واستحضار الدعاة ومساعدة الفقراء، ويحرفون النصوص من أجل ذلك. الأمر السادس ما فيها أيضا من أساليب أهل البدع كالإخوان المسلمين وبعض خصائصهم التي عرفوا بها وأصبحت شعارا من شعاراتهم، ومن ذلك التسول وجمع التبرعات ووضع الصناديق لذلك في المساجد وغيرها. وهذا مما هو معلوم في بعض مساجد هؤلاء الدعاة، دعاة مجلة الإصلاح، فتجد أن التسولات عندهم ركن من أركان الجمعيات وركن من أركان دعوتهم، تجد المساجد التي هم فيها وربما يناض واحد ويقول نريد كذا ونريد كذا ونريد كذا ونريد كذا تسولا. ومساجد الجمعيات الدعوية كثيرة، ومن أحسن من جمع مفاسد الجمعيات شيخنا العلامة أبو عبد الرحمن يحيى بن علي الحجولي حفظه الله، ذكر جملة منها في بعض دروسه المباركة التي سمعناها وعيناها. ومما ذكره أنها ليست على طريقة السلف، وأنها مشغلة عن طلب العلم، وإهانة للنفس بالتسولات، وأيضا التساهل في المعاملة مع البنوك الربوية والولاء والبراء من أجلها، والتساهل في تصوير ذوات الأرواح، وهذه ما فيها من الانتخابات والخيانة في الدعوة والغش فيها، والتخوض في مال الله بغير حق، وكثرة التنازلات والاستحسانات في الدعوة، وأيضا ذريعة إلى تفرق الأمة وتشتيتها وتحذيبها، وأنها تعتبر فيروسا للدعوة السلفية كما قال رحمه الله. فإن قال لنا قائل ما حكم الجمعيات إذا خلت عن هذه المساسب؟ لأن هذا أمر يندل به هؤلاء، يقولون أن الجمعيات محرمة إذا كانت خالية من المساسب، على أن هذا الأمر لا يسلم لهم. ويجاب عن ذلك وعن هذه الشبهة بأن يقال إن فرض خلو الجمعيات من المساسب هو شيء تصوري ذهني لا وجود له في الخارج، لا وجود له في الواقع. ويقال لهم أيضا إنما من جمعية إلا والواقع في هذه المساجد أو بعضها بين مقلة ومستكثرة، وقلة المساجد لا تنفي الحكم بالملا، لا تنفي الحكم بالملا، لأن شرط الوسائل التي تتخذ الدعوة أن تكون على وفق منهج النبوة، أن يكون مأذونا في الشرع بها. أما الوسيلة التي تتخذ في الدعوة إذا لم تكن مأذونا فيها لأن كان فيها شيء من المعاصي وإن قلت فإنها تمنع. الدليل على ذلك قوله تعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه، وداعيا إلى الله بإذنه، فالدعوة ووسائلها، والمقصود هنا بالوسائل الوسائل التعليمية والوسائل التوجيهية، هذه لا بد أن تكون مبنية على توقيت، لا بد أن تكون دل الشرع عليها، ولا بد أن لا يكون فيها شيء ممنوع محدود حتى تدخل تحت قوله تعالى بإذنه. أما إذا لم تكن كذلك فإنها تمنع، وإن كانت موصلة إلى المقصود كما سيأتي بيان ذلك. وقد سئل الإمام الوادي رحمه الله عن جمعية
ليس فيها أي محذور وليس فيها أي معاصي ولا أي تنزلات. فأفتى رحمه الله بالمنع وهذا منقول عن الإمام الوادي رحمه الله أنه أفتى بذلك كما تجده في رسالة السهام الوادعية في نحور أقطاب الجمعيات الحزبية تجد هنالك بنصه الرسالة للشيخ أبي عبد السلام الريمي حفظه الله. تجد هناك أن الإمام الوادعي رحمه الله الذي هو من أكبر العلماء نعرفه بجمعياته ومفاسدها وهي التي أفسدت عليه عددا من طلابه لما سئل عن جمعية خالية من المفاسد على ما يدعون ولا خالوها كذلك منعهم من إنشائها لكونها أمرا محدثا وسدا لذريعة ما يحصل من هذه الجمعيات من الأضرار. ولو لم يكن إلا أن إنشاء الجمعيات أمرا محدثا في الدعوة إلى الله وأنه أمر متلقى عن أعداء الدين لكان كافيا في هدم المشروع. ولو لم يكن إلا كونها تضع المال في البنوك لكان كافيا أيضا في هدم المشروع كما مر نقل ذلك عن الإمام الألباني رحمه الله. ثم إن المقرر في الشريعة أن العبرة إنما هي بالحقائق لا بالمسميات. فكيفما سميت تلك الجمعيات وأعطيت من الأسماء البراقة فالعبرة بحقيقتها ولا فيها من المحذورات الشرعية التي سبق ذكرها والتي لا تخلو منها جمعية وأصحاب الباطل كما قال ابن القيم رحمه الله لا يتمكنون من ترويح باطنهم إلا بإخراجه في قالب حق فيخرجون الباطل في القوالب الشرعية ويأتون بصور العقود دون حقائقها ومقاصدها. ومن هذا القبيل راجت كثير من المنكرات في الدعوة وأخرجت في قالب الضرورة وأبعدت عن حقائقها ومقاصدها كما هو حال الإصلاحيين هؤلاء مع الجمعيات الدعوية. وليس لهم ولا لغيرهم أي متمسك في دعوة الضرورة إلى الدعوة تحت الجمعيات. وقد مر بأن المفاسد التي في الجمعيات غالبة على المصالح المدعات والغالب كما يقول أهل العلم كالمتحقق كما بين ذلك الإمام بن دقيق العيد رحمه الله والنووي رحمه الله وغيرهم أن الغالب كالمتحقق والنادر لا يلتفت إليه. وبين ذلك كما سبق الإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات فإذا علمنا أن الغالب من وقوع ما يقع في الجمعيات أنه المحاذير الشرعية فذلك كاف في تحريم الجمعيات وإن وجد شيء من المنافع فيها فالغالب كالمتحقق. وما كان راجعا بالضرر على الدعوة على الدين وكان ذلك هو الغالب منه في الواقع حرم مطلقا. ونحن كما قال الإمام الوادي رحمه الله نحن عباد لله لسنا مفوضين في دين الله ودعوته نقول هذا يجوز وهذا لا يجوز في الدعوة. فإذا وجدنا وسيلة شرعية ندعو الله بها دعونا. أما أن ندعو على ما أما أن ندعو إلى الله بوسائل فيها محظورات شرعية كما هو حال الجمعيات فلا بل ندعو على ما يسره الله وإن لم يتبعنا أحد فأمر التوفيق وهداية التوفيق إنما هو لله ليس راجعا إلينا إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي النبي ومعه الرهب ويأتي النبي ومعه رجل ورجلان ويأتي النبي وليس معه أحد. مع أن الأنبياء مؤيدون من الله تعالى بالآيات لكنهم لم يرتكبوا محظورا لدعوة الناس فيأتي بعضهم يوم القيامة ولم يتبع أحد. والمصلح حقا هو الذي يتبع ويقتفي طريقة الأنبياء في الدعوة. ووسائل الدعوة كما نرى وسائل الدعوة الوسائل التعليمية والتوشيدية توقيفية وليس المقصود هنا الوسائل الآلية لكي لا يقال لنا الميكروفون نعم أمر ليس محرما وغير ذلك المسجلات وغير ذلك. وإنما المقصود هنا الدعوة وسائل الدعوة التعليمية والتوجيهية توقيفية. ومعنى كونها توقيفية أي لا مجال للاجتهاد فيها، وإنما يتقيد الداعي إلى الله عز وجل بما جاء في الكتاب والسنة وطريقة السلف. والأدلة على ذلك كثيرة، منها ما سبق قوله تعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قوله تعالى وداعيا إلى الله بإذنه أي بإذنه الشرعي، فالدعوة وسائلها لا بد من إقامة الدليل على مشروعيتها حتى تكون وسيلة مقبولة عند الله للدعوة. وما كان من الوسائل محذورا أو فيه محذور فلا يدعى إلى الله به لأنه ليس بإذنه. فلهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في اقتضاء السند المستقيم عند هذه الآية، يقول ومن دعا إليه بغير إذنه فقد ابتدع. وهكذا أيضا يدل على هذا ما جاء عند الإمام أحمد رحمه الله وغيره من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وفي صحيح المسند قال خط لنا رسول الله خطا وقال هذا سبيل الله، ثم خط خطوط عن يمينه وعن يساره وقال هذه سبل وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه، ثم قرأ قوله تعالى وأن هذا الصراط المستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وهذا كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله في المدارج، لأن الطريق الموصل إلى الله واحد وما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، ولا يصل إليه أحد إلا من هذه الطريق، ولو أتى الناس من كل طريق واستفتحوا من كل باب فالطرق عليهم مسدودة، دفع الراشدين الناديين من بعدي عضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، والحديث الصحيح المسند. وهذه الأدلة كالميزان للأعمال، فكل عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله ولم يكن على ما كان عليه السابقون الأولون سواء أحدثه فاعله أو سبق إليه فهو مردود على عامله، فهو مردود على عامله وليس من الدين في شيء وهو ضلالة. وسواء في ذلك رسائل الاعتقاد أو الأعمال أو الأقوال الظاهرة والباطنة، ففي هذه الأدلة بيان واضح على أن سبيل الله وصراطه أن سبيل الله وصراطه هو ما دل عليه كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وسار عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم. ولا يثبت استحباب الأفعال واتخاذها دينا كما قال شيخ الإسلام في الاقتضاء إلا بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف وما كان عليه السلف. ومن ذلك يقينا ما يسمى بالجمعيات الدعوية التي يقيمها هؤلاء الإصلاحيون وغيرهم الدعوات عن طريقها وغير ذلك من النشاطات الدعوية. نقف هنا إن شاء الله ونكمل، لكن شرط ذلك عند أهل العلم على ما دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة أن تكون هذه الوسيلة غير محرمة، فإن كانت هذه الوسيلة محرمة فلا خير فيها ولا تكون وسيلة إلى الغاية المرجوة وهي الدعوة إلى الله عز وجل. أما إذا كانت مباحة وكانت توصل إلى ثمرة المقصودة في الشرع فإنه يكون مأذونا فيها. ومن ذلك بنية الجمعيات الدعوية، والجمعيات الدعوية قد سبق بذكر المخالفات الكثيرة التي لا تقوم الجمعيات إلا بها. ولو فرضنا أن الجمعيات الدعوية واتخاذها وسيلة أنها تكون موصلة إلى المقصود الذي اعتبره الشارع، لكن حالها كما مر أنها غير مأذون فيها، غير مأذون فيها، فإن الشارع يلغيها ولا يعتبرها، كما حرم الله عز وجل التداوي بالحرام، وإن كان هذا التداوي بالحرام موصلا إلى الشفاء فالله عز وجل يحرمه. بذلك ما جاء عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، وهكذا أيضا ما جاء من حديث أبي الدرداء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بالمحرم. وهذا يدل على أن القوم همهم حصول مرادهم بشتى الوسائل، وإن كان على حساب إدخال مثل هذه المعاصي والبدع والتحزب في الدعوة وغير ذلك من الضرر الذي سبق ذكره. وهذا تطبيق واضح لتلك القاعدة المكيافيلية، الغاية تبرر الوسيلة. وقد بين أهل العلم بأن الوسيلة المشروعة يقرها الشارع، وتكون بعد ذلك موصلة إلى الغاية المطلوبة شرعا. أما إذا كانت هذه الوسيلة محرمة أو فيها بدع أو فيها تشبه بالكفار فتكون بعد ذلك محرمة ولا يجوز استخدامها في الدعوة، وإن كانت موصلة للمقصود. أما اتخاذ الوسيلة المحرمة فهو تطبيق واضح لتلكم القاعدة التي سبق ذكرها. وقد بين ذلك أهل العلم، وأن استخدام الوسائل المحرمة أو المحذورة شرعا في الدعوة إلى الله أن هذا لا يجوز، ومن ذلك الأناشيد والتمثيليات وهكذا إنشاء الجمعيات وغير ذلك من الأمور واتخاذها وسيلة للدعوة، أنه لا يصلح في مثل هذا الحال أن يقال بأن الوسائل لها أحكام المقاصد. لماذا؟ لأن الوسيلة ثبت أن فيها محذور أو محذورات شرعية. ودعوة أولئك الإصلاحيين بأن إنشاء الجمعيات الدعوية والدعوة تحتها أنها من الضرورة وأنه مما يفتح مجال الدعوة إلى الله، وهكذا أيضا ما يدعي فركوس وغيره من أن الدراسة في الأماكن الاختلاطية أصبحت لا بد منها للتعلم والدعوة كما يقرر فركوس وعبدالله ويسات وغيرهما وعبد الله الجمعة وغير ذلك من الدعاوى التي لو صدقت لكانت إزالة للضرر بضرر أعظم منه بأضعاف مضاعفة عظيمة. والضرر والمضطر هو الذي يخشى على دينه أو نفسه من التلف، أو يخشى أن يحل به أو بماله أو أرضه ما لا يتحمله، فيدخل فيه كل ما هو راجع بالضرر على المقاصد الخمسة للشريعة المعروفة. وليس هذا بصادق على الجمعيات الدعوية التي هي كما سبق منبع للأضرار وغسيلة الحزبية والفرقة، وقد دعا أئمتنا في هذا العصر وقبله وانتشرت دعوتهم. وهكذا كان الإمام الألباني كمثال لذلك، كان الإمام الألباني رحمه الله مضيقا عليه في الدعوة ولم يضطر أبدا إلى إنشاء جمعية ولا الدعوة تحت ظل جمعية. وهكذا لم يصل على ذلك للصحابة ولا التابعون ولا أئمة الإسلام بعدهم، وكتب الله عز وجل لدعوتهم الانتشار بإخلاصهم ومتابعتهم إلى أن اخترع الكفار هذه الجمعيات، وتابعهم على ذلك على إنشائها ضعفاء المسلمين كما هو حال الإصلاحيين عندنا. وهناك كلام نفيس في بيان ذلك للعلامة ربيع بن هادي المدخل حفظه الله في رد نعم قوي دامغ على هؤلاء الذين يدعون تحت تلك الجمعيات الدعوية، وبين في تلك الأجوبة في ذلك الجواب على أسئلة الليبيين بين ذلك بيانا واضحا وهو منشور على الشبكة، فمن رأى ذلك الجواب؟ وهكذا جوابه على أسئلة التونسيين عند أن سألوه، يعني كان سؤالهم حول استخدام المشايخ وإقامة الدورات والدروس العلمية عن طريق الجمعيات، فأجاب رحمه الله بأن الجمعيات تفرق السلفيين وأنهم يصدر التحزب، ونصحهم بأن يبتعدوا عن الجمعيات وأن يطلبوا العلم في المساجد وأن يتركوا الجمعيات وهكذا، حتى إن لم يجدوا فعليهم بتعلم العلم في بيوتهم إن لم يستطيعوا إلقاء الدروس في المساجد. أما أن يدعى إلى الله عز وجل عن طريق هذه الجمعيات التي فيها معاصي والتي هي سبب للحزبية فلا نعم. لماذا؟ لأن هذه الوسيلة وسيلة غير مشروعة. ومعيار الأخذ بالضرورة أنه إن كانت مفسدة ارتكاب المحظور أعظم من مفسدة عدم الأخذ بالضرورة لم ينتقد إلى هذه الضرورة ليعمل بها لكونها ضرورة ناقصة عن المحظور، لكون هذه الضرورة ناقصة عن المحظور كما هو الشأن في الجمعيات الدعوية وهكذا الاختلاف في أماكن الدراسة. وقد مر البيان الكافي لعدم توفر هذا الشرط في الجمعيات الدعوية والاختلاف في أماكن الدراسة. والشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. قال الله عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس إثمهما أكبر من نفعهما. فبين أهل العلم استدلالا بهذه الآية ما سبق من تلكم القاعدة. ولو اتفقنا أن إنشاء الجمعيات والدراسة في الاختلاط فيه مصلحة للدعوة وأن فيه نصرة للإسلام والمسلمين لما جاز ذلك ولما جازت الدعوة تحت ظل الجمعيات، وإن افترضنا أن إنشاءها فيه مصلحة للدعوة. لماذا؟ لأنها تتضمن من المفاسد العظيمة الراجحة على تلك المصالح التي لا يلتفت إليها مفاسد عظيمة جدا تربو على تلك المصالح التي يدعيها هؤلاء. وكما سبق أن العبرة إنما هي بالغالب من وقوع هذا الشيء، فإن كان هذا الشيء الغالب منه أن المفاسد حرم كما قال الله عز وجل وإثمهما أكبر من نفعهما، فاعتبر الغالب من وقوع هذه الأشياء وأن الغالب منها هو الإثم فحرم الشارع ذلك ولم يلتفت الشارع إلى ما في هذه الأمور من النفع القليل. لماذا؟ لأن العبرة إنما هو بغالب كما سبق. نعم لو فرض تساوي المصالح والمفاسد فيها، لو فرضنا تساوي المصالح والمفاسد في إنشاء الجمعيات لكان جلب المفاسد أولى من جلب المصالح كما دلت عليه قواعد الشرع. كيف وتلك المصالح موهومة لا وجود لها؟ وقد حذر العلامة ربيع بن هادي المدخل حفظه الله وهذا الشيخ العلامة يحيى بن علي الحجير حفظه الله والشيخ محمد بن هادي حفظه الله كلهم حذر من الدراسة في جامعة الخروبة الاختلاطية التي يدرس فيها في الكويت، ومثلها في الحكم جامعة قسنطينة الاختلاطية التي يدرس فيها عبد الله الجمعة والباب شامة. وحذر الإمام الوادي رحمه الله أشد التحذير من الجمعيات، وهكذا الإمام الألباني رحمه الله، وهكذا شيخنا العلامة الحجير حفظه الله والعلامة ربيع بن هادي حفظه الله حذروا وغيرهم من الجمعيات ومغبتها وأبرارها. هذا لتعلم بأنهم ليسوا هؤلاء وغيرهم ممن نعم يدعو تحت هذه الجمعيات مع ما فيها من المفاسد، هذا لتعلم بأنهم ليسوا حول فتاوى العلماء وأنهم يأخذون منها ما وافق أهواهم ويردون ما كان مخالفا لها إذ الهوى يومي ويصم. وكون الضرورة بها المحظورة هذا مشروط بشروط منها أن نضطر إلى هذا المحرم بعينه ولا نجد شيئا يدفع الضرورة غيره، فإن وجد سواه فإنه لا يحل ولا يجوز، وهذا القيد غير متوفر عند المفتي بالجمعيات والدراسة الاختياطية تحت دعوى الضرورة. ولقد حجروا واسعا وضيقوا على المسلمين وأوهموهم بأن هذه الانحرافات هي الحل لنشر دعوتهم ولحصولهم على حقوقهم ومصالحهم أو غير ذلك. ولسان حالهم يقول بل صرح بذلك بعضهم ما هو البديل عن الجمعيات وما هو البديل عن الدراسة الاختلاطية، جرهم إلى ذلك ضعفهم وما ابتلوا به من البعد عن هذه السلف الصالح رضوان الله عليهم. وفي الحقيقة ما زاد الأمة الإسلامية إلا ضيقا على ضيقهم، والمسلمون وأهل السنة خاصة في غنى المطلق عن هذه الجمعيات، وفي غنى المطلق عن الدراسة في الجامعات الاختلاطية، فضلا عن أن تكون ضرورة تصلح بها أحوالهم في أخراهم ودنياهم. ولو التمس هؤلاء هداهم الله البديل عن هذه الانحرافات من كتاب الله عز وجل ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لو وجدوا في ذلك الحل الكافي والدواء الشافي من هذه الأمور. قد بين الله عز وجل الحل من ذلك فقال الحل لذلك فقال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وبين الله عز وجل مصير البلد المرض في هذه الأمة وكيفية علاجه بأحسن تفسير، فقال عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعلم الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ويمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالله عز وجل علق التمكين في الأرض بتوحيده وبتقواه وبالتوبة إليه واتباع شرعه. وهؤلاء يدعون أنا من أكبر الأسباب التي جعلتهم يدعون إلى إنشاء هذه الجمعيات هو فتح باب الدعوة إلى الله تعالى باستدعاء أهل العلم والقيام بالدورات العلمية وجمع الأموال من أجل ذلك وغير ذلك من أفعال الخير، وأننا لا نستطيع ذلك إلا عن طريقها. والجواب عن ذلك كما ذكر أهل العلم وسبق نقل ذلك، ومن ذلك ما ذكره الشيخ ربيع حفظه الله حيث قال فإن السلف نشر هذا الدين وفتح الدنيا بالتعاون على البر والتقوى كانوا يتعاونون في الجهاد بأموالهم وأنفسهم، لكن لا على طريقة المنظمة على الطريقة المنظمة المأخوذة عن الغرب، وإنما أنت تقدم نفسك ومالك وهو يقدم نفسه وماله، فالتقى جهدي مع جهدك فتعاوننا على البر والتقوى ودفعنا بكلمة الله إلى الأمام. وهكذا حفظه الله إلى أن قال فلما رفعوا راية هذا العلم ونشره في العالم، هذا يدرس في مسجد وهذا يدرس في مسجد، وتلتقي الجهود وطالب فلان وطالب فلان على منهج واحد على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فتكون النتيجة والآثار والثمار أفضل من هذه الجمعيات التي عجزت عن التخريج طلاب علم فضلا عن العلماء. فقال الشيخ ربيع وأضرب لكم مثلا الشيخ مقبل رحمه الله، يعني كان يرفض الجمعيات ورفض هذه الأساليب وأنشأ له مركزا وعلم طلابا بل جميع علماء وكل واحد راح إلى بلده وأنشأ مدرسة في بلده وأخرج جيلا جديدا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بينما هذه الجمعيات الآن في مشارق الأرض ومغاربها أخبرني بثمارها كم عالما خرجوا لا شيء، بينما هذا الرجل الضعيف الذي لا يملك مالا ولا غير ذلك بإخلاصه وشده.